السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حائط صد. قلنا إنه من أهم مهام هذا البرنامج أن يكون بالفعل حائط صد ضد الشبه، ضد الهجوم على الإسلام عقيدة وشريعة وتاريخا. تصل بنا المحطة إلى الإمام البخاري صاحب الجامع الصحيح. كثيرون يطعنون في موثوقية الإمام البخاري، واحد ظهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بمئتين سنة، كيف يمكن أن نثق بأنه الأقرب إلى حديث رسول الله ويفصله عن رسول الله نحو من قرنين؟ أدي الكلام اللي بيتقال. ومعنى أن تنسف مشروع الإمام البخاري أن تنسف الطريق الموصل إلى السنة النبوية، هذا هو الهدف، إزاحة السنة النبوية من الطريق. احنا فاهمين استراتيجية اللادينيين، فاهمين استراتيجية المنتسبين إلى التنوير. احنا مع التنوير، مع الإضاءة، مع أن نفتح العقول ومغاليق القلوب، احنا مع الجديد، لكن لسنا مع المستنورين. المنتسبين زورا إلى التنوير. بدأ الضرب ضد الإمام البخاري منذ أكثر من عقدين من الزمن، من 20 سنة بدأ الضرب ضد الإمام البخاري، وأنا أقصد شلة المستنورين الذين يجلسون في مقاهي المدن العربية متبطلين بلا عمل. قالوا إن الإمام البخاري لم يكن كل جامعه صحيحا، وقالوا إن الإمام البخاري قال أحاديث لا يصح أن تنسب إلى رسول الله، وقالوا إن الصورة التي ترسم لرسول الله في الإمام البخاري تختلف عن الصورة التي ترسم لرسول الله في القرآن الكريم. يبقى احنا عندنا محمد السنة ومحمد القرآن، هكذا قالوا. في الفترة الأخيرة الذي تزعم هذا الهجوم إبراهيم عيسى، واحنا قلنا إنه برنامج مختلف عليه، تعرضنا في الحلقة الماضية للظروف التي ظهر فيها برنامج مختلف عليه، والظروف التي ظهرت فيها قناة الحرة ضمن الحملة أو ضمن الاتجاه الذي نقوده، منابر إعلامية غامضة ومشبوهة وهوية مهددة. احنا بنتتبع هذه الحصص الإعلامية التي تهاجم الإسلام، نفند ونرد. لو انت عاوز تفهم جذور هذه المدرسة عد معي إلى هذا الكتاب، ده كتاب اسمه الإمام الشافعي وتأسيس الإيديولوجية الوسطية للدكتور نصر حامد أبو زيد، الباحث الراحل والأستاذ بجامعة القاهرة الراحل. قال في هذا الكتاب أساس أو مفتاح هذه المدرسة، قال إن الثقافة العربية الإسلامية حولت النصوص الثانوية إلى نصوص أصلية. خد بالك الجملة دي خطيرة، لأن معنى كده إن كل السنة النبوية نصوص ثانوية. لا، سيبك من النصوص الثانوية، خلينا في النصوص الأصلية، يعني القرآن. لو أنت سألت ليه الهجوم على البخاري، نفتح القناة الفلانية هجوم على البخاري، نفتح المحطة الفلانية هجوم على البخاري، نفتح الحنفية هجوم على البخاري، لأنه هم يعتبرون أن السنة نص ثانوي مش أساسي مش أصلي، ولا بد أن نزيح هذا النص الثانوي ليبقى النص الأصلي القرآن بس. لكن هو قدام هيعمل حاجة تاني؟ ولا القرآن كمان ولا النص الأصلي، سيتركوننا في صحراء بلاقع خرابا لا ماء فيها ولا زرع. احنا بنقولها لكم هم من استوديوهات قناة الندى، من برنامج حائط صد، ده الهدف. هيفضل يزيح في النصوص يزيح في النصوص لغاية ما يوصلنا لصحراء جرداء ليس فيها نص واحد بل أمزجة وأهواء، هو ده المطلوب. لو انتوا هتفتكروا جذر هذه المدرسة، هنرجع تاني لجمال البنا، كان له كتاب اسمه جناية قبيلة حدثنا، وخد بالك من العنوان لأن العنوان لا يخلو من البذاء، ما اسمهاش قبيلة حدثنا، اسمهم المحدثون، علماء الحديث الذين نجل بحوثهم ونحترمها، مش قبيلة حدثنا. لكن معنى أنه يقول قبيلة حدثنا ده تريقة، سخرية، قلش بلغة المصريين، ما اسمهمش قبيلة حدثنا، اسمهم المحدثون. دول علماء تخصصوا في علم الحديث رواية ودراية. يبقى نتأدب في الأسلوب الأول وبعدين نناقش الأفكار. لكن كان عنوان الكتاب جناية قبيلة حدثنا، إنه قبيلة حدثنا دول اللي هم المحدثون عملوا جناية كبيرة. نفس هذه البذرة أو الجذر نجده فيما يقدمه إبراهيم عيسى في مختلف عليه، ماشي على الكتالوج، لا بيروح يمين ولا شمال، مفيش حتى ابتكار ولا إبداع، واخد نفس الكتالوج وماشي عليه، يعمل لك مداخلات غامضة. معنا فلان الفلاني، ونيجي ندور على فلان الفلاني لا نجد له سي في، لا نجد له سيرة ذاتية في عالم البحث والعلوم. معنا مداخلة لمحمد بن الأزرق الباحث الكبير، كبير عند مين؟ كبير عند مين؟ وما الذي قدمه من عطاء وكتب وبحوث؟ وما نصيبه من علم الحديث رواية أو دراية؟ وعلم الحديث رواية أو دراية خش تحت علوم كتير، علم الناسخ والمنسوخ، علم غريب الحديث، علم مصطلح الحديث، علم مشكل الحديث، ده قصة كبيرة، بحر لا تدرك أطرافه. فهو ده بقى محمد بن الأزرق الذي حمل في باعي كل هذا العلم. يخرج محمد بن الأزرق في مكالمة هاتفية مع إبراهيم عيسى ويقول له الإمام البخاري يعتمد على أخبار الآحاد بس، خلصت. طب وهو أخبار الآحاد معناها أن الحديث ضعيف؟ أخبار الآحاد معناها أن الحديث ضعيف؟ على أي حال الكلام ده سنثيره في هذه الحلقة، لأنه يتقال على ودنك على المسامع كثيرا، أخبار أحد، أخبار أحد، كأنه أخبار الأحد يعني أحاديث من سقط المتاع، أحاديث ضعيفة ولا يعتد به. أخبار الأحد تتضمن أحاديث صحيحة. في واحد بقى طلع على المسرح، طلع في المشهد كده، اسمه رشيد إيلال. رشيد إيلال ده أنا هبسط لكم المسألة، كان يجلس على المقاهي في مراكش، قعد طول النهار يشرب شاي وقهوة، فبحث عن الشهرة اللي احنا بنقول عليه ركوب الترند. قعد يعمل شوية حاجات كده، ما جابتلوش الشهرة اللي هو عاوزها، ما جابتلوش الشو الإعلامي الذي كان يريده، وهو معروف انه بيحب الشو الإعلامي. هو كاتب صحفي، عمل صحيفة اسمها الشعب، ما استمرتش أسابيع، ده معناه أنه فشل صحفيا، فشل في مهمته الصحفية. وأصدقاؤه القريبون من دائرتي خصوصا حسن الخباز قال هذا الكلام عن رشيد إلال. طب رشيد إلال لقى كل الطرق ما بتاخدش الشهرة، إيه اللي يجيب الشهرة؟ إيه اللي يجيب الترند؟ خبط في الإسلام، هو ده اللي بيعمل الترند دلوقت. فبدأ يخبط في الإمام البخاري، إن الإمام البخاري كذاب أشر، وإن الإمام البخاري حشى جامعه الصحيح بالأكاذيب، وإن الإمام البخاري مجلبة للعار. حتى هو نفسه له حصص على اليوتيوب بيقول فيها الإمام البخاري عارنا، عارنا اللي قعد 16 سنة يجمع الجامع الصحيح أصبح الآن مجلبة للعار. رشيد إلال ما كملش الإعدادية، ولست أنا الذي أقول ده، في المغرب يعرفون هذا جيدا، انت مش امام عالم. النهارده احنا عاوزين في الحلقه ننسف كلمه مفكر، مفيش حاجه اسمها مفكر، في حاجه اسمها ما تخصصك، بتحط الاسم وتحط تحتيه التايتل، تحط تحتيه التخصص الدقيق. مش كل قطه معديه في الشارع مفكر، كل هوام وزواحف معديه في الشارع مفكر، لا، كلمه مفكر ابتذلت. رشيد إلال لا مفكر ولا ربع مفكر ولا نصف مفكر، ده واحد ما كملش المرحلة الإعدادية وبحث عن الشهرة ولقى الشهرة في شتيمة الإمام البخاري، فعمل كتاب اسمه الإمام البخاري نهاية أسطورة. بس أنا عاوز أقول له وإحنا في أول الحلقة، لا، الأسطورة ما انتهتش. إذا كنت أنت بتقول أن احترام الإمام البخاري وتبجيله أسطورة تهاوت وانتهت على يدك، فأنا بفوقك من الوهم، أسطورة الإمام البخاري لم تنتهي ولن تنتهي. لأنك أمام باحث حقيقي مش واحد ينشد الترند وركوب الترند. معنا في حلقة الليلة الدكتور محمد جاد الزغبي الباحث في الشأن الإسلامي. هنتطارح هذا الملف، برنامج مختلف عليه لإبراهيم عيسى، قناة الحرة، الهجوم على البخاري، موثوقية الإمام البخاري. نمر على ما طرحه إبراهيم عيسى ونمر على ما طرحه رشيد إيلال، نشوف مع بعض ما الذي قاله محمد بن الأزرق في مداخلته التليفونية مع إبراهيم عيسى، ثم نعود إلى هذه الطاولة، فابقوا معنا.
وبالتالي فأنا الذي أقوله أن الأصل في أحاديث البخاري هي أن النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب لم يقلها، في الغالب لم يقلها، وما يمكن أن نحكم عليه بأنه صحيح. هذا لا يعني أننا نقطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله، وصحة الحديث عند المحدثين لا تستلزم أن نقطع بأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله. فالأصل عندي هو أن جميع الأحاديث أحادية، وبالتالي الأصل فيها أن نسبتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشكوك فيها. هل قالها أم لم يقلها هي محل شك باعتراف المحدثين.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. كما تابعنا مداخلة تليفونية أشبه بأن تكون مداخلة لقيطة تسقط الشك على تجربة الإمام البخاري برمته. يعني عاوزين نهد الإمام البخاري في 5 دقائق. يقول صاحبها إنه أكثر أحاديث الإمام البخاري خبر أحاد، خبر أحاد يبقى كل صحيح البخاري مطعون فيه، كأن خبر أحاد معناه ضعيف. يعني حتى إبراهيم عيسى لا يستوقفه ويسأله هل خبر الأحاد معناه أنه ضعيف؟ طب ما هو في خبر الأحاد حسن، في خبر الأحاد صحيح، حسن صحيح. خبر الأحاد لا يعني أنه ضعيف. ومع ذلك ليست هذه هي قضيتنا، قضيتنا في الفريمينج، في التأطير، من يكون هذا المتداخل وما نصيبه من العلم، ومن هو حتى يحكم بأن هذا متواتر وهذا صحيح وهذا خبر أحاد، ما نصيبه من علم الحديث رواية ودراية، ما حقيقة برنامج مختلف عليه، وما حقيقة قناة الحرة، ولماذا تتسلم الملفات الإسلامية وحدها. احنا اللي نعرفه أن قناة الحرة هبطت شعبيتها في 2008 و2009 فقررت أن تستعيد جزءا من شعبيتها، ده قرار المخططين الاستراتيجيين داخل القناة هناك، بإثارة القضايا ذات الطابع الإسلامي، الحديث، القرآن، المتواتر، حروب الفتنة، حروب الردة. يبقى هو ده اللي يستعيد لنا الشعبية الغائبة. وقلنا إنه هذا الكلام ممول، زي ما صرح ألبرتو فرنانديز صاحب التمويل وصاحب الخطة منذ البداية. أسئلة وهواجس نضعوها على الطاولة أمام محدثنا وضيفنا رفيع المقام الدكتور محمد جاد الزغبي الباحث في الشأن الإسلامي. أهلا بك دكتور.
أهلا بك أستاذ.
دكتور، يعني الفضاء الإعلام مليء بالمنابر الغامضة، ما نعرفش نشأت إمتى ولا إيه هدفها، لكن نعرف إن في 7-8 منابر إعلامية خارج الحدود العربية حتى بدأت تثير ملفات ذات طابع إسلامي، تتكلم عن الحديث، تتكلم عن القرآن، تتكلم عن تعدد الزوجات، تتكلم عن الناسخ والمنسوخ، تتكلم عن العلاقات الجنسية، تتكلم عن الأسرة المسلمة. أولا لماذا قناة الحرة؟ وما هدف قناة الحرة؟ مش هقول من برنامج مختلف عليه، لكن ما هدفها من الحصص الإعلامية التي ظهرت في الفترة الأخيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أستاذنا العزيز، مسألة أنه هذه المنابر الإعلامية المسمى بين قوسين غامضة، هي ليس غامضة، ومصادر تمويلها أو مصادر إنشائها معلنة والله، لكن مشكلتنا
يعني نعدل المصطلح ونقول مشبوهة
وليست مشبوهة أيضا، لأنها أنا لا أستطيع أن أطعم فيها بالشبهة. ولا أستطيع أيضا أن أعيب عليها ما تفعله أنا كعربي مسلم. لماذا؟ هؤلاء يعملون لصالح بلادهم، فهل هذا عيب؟ ليس هذا عيب،
يعني هدم الإسلام بالضبط من صالح بلادهم
سأثبت ذلك حالا،
مع أن هناك جاليات إسلامية في أوطانهم
هذا لا يعنيهم. من الممكن أن يسمح لك بالحرية العقيدة كما تشاء، أما حرية الفكر الإسلامي، أما السيطرة على المنطقة فهذا لا يمكن. في الغرب يقبل منك الشرق هذا، بمعنى يا أستاذنا العالم طيلة القرون منذ اكتشاف الحضارة المكتوبة يعني من 5000 عام وهو تتنازعه قوتان عظمتان دائما، فيما عدا فترة بسيطة حكمت فيها الخلافة الإسلامية شرق مشارق الأرض ومغاربها المعروفة. تعامل الشرق معنا يختلف عن تعامل الغرب بكثير. تعامل الشرق جاء بالعسكر أو جاء بالحملات العسكرية، لكنهم لم يطعنوا ليس لهم جهد مألوف أو جهد مكثف في الطعن الاستشراقي. مثلا الاستشراق جاء كلهم للغرب، بدأ في أوروبا حتى وصولا إلى ما يسمى بمصطلح الاستشراق الأمريكي المعاصر. فعندما
يعني قناة الحرة إكمال للخط الاستشراقي
طبعا طبعا. والدليل على هذا أن دونالد رامسفيلد في بدايات حرب الإرهاب قال في تصريح علني أننا سنصنع لهم إسلاما يناسبنا.
طب معذرة دكتور، طب ما هو أنا هتقمص دورهم يعني على الطاولة، هتقمص دور أو ألبس معطف الشيطان يعني. طيب ما هو يعني في المستشرقين كان هناك منصفون، من ينكر أن زيجريت هونكا كانت منصفة، من ينكر أنه أن ماري شيميل كانت منصفة، يعني في لكن هل هي إكمال قناة الحرة إكمال للخط الاستشراقي ولا خط استخباراتي معين؟
لا ده أنا أشكرك أولا للسؤال والإجابة عليهم الشقين مهمين جدا. رقم واحد، حركة الاستشراق حركة علمية، حركة علمية محضة قام بها مستشرقون علماء.
وحركة قناة الحرة
حركة سياسية يا أستاذ، هذا أسلوب سياسة ليس أسلوب فكر أو ليس أسلوب دين. حركة الاستشراق حركة علمية أكاديمية قام عليها متخصصون جهابذة رغم عداوتهم للإسلام، فده علم. أما قناة الحرة أو ما يسمى من الاستشراق الأمريكي المعاصر لسه قاله لحضرتك، هذا ليس استشراقا علميا، إنما هو استشراق يخدم مصالح السياسة الأمريكية. والمشكلة أن هذا معلن، يعني حتى لا هل تتصور
يعني عشان نرتب الأوراق أمام المشاهد بالضبط. يبقى خط قناة الحرة إكمال لأوراق وزارة الخارجية الأمريكية واستراتيجياتها وسياساتها، ومن صميم هذه المهام ضرب الفكرة الإسلامية في مظانها ومصادرها قرآنا وسنتها،
بشرط أن يأتي الضرب من الداخل. بمعنى
مخلب
قد عندما قلت أنني لا أستطيع أن أعيب على قناة الحرة هل يعني قبول للعمليات؟ لا، ولكن أقول لك أن هؤلاء عدوك يعني يقوم برعاية مصالحها، فلا يمكن أن تعيب
يعني لا نعيب على من يمول. نعم. لكن نعيب على من استقبل التمويل وقبل بالدور اللي هو دور التيس المستعار.
المشكلة الكبرى أن هذا الأمر مكشوف للدرجة التي لا يمكن أن يطلب فيها منا مرجع، يعني هو معروف ومكشوف ورسمي بأوراق رسمية. قناة الحرة يا أستاذ العزيز تمول رسميا من الحكومة الأمريكية باعتبارها قناة موجهة، هكذا في أوراقها، قناة موجهة لخدمة السياسة الأمريكية. واشترطت الحكومة الأمريكية عندما قبل الكونجرس يعني كعادة أو الأنظمة هناك يعني لا تقبل أبدا أن تقوم الحكومة بتمويل أي خط إعلامي موجه للشعب أبدا.
عن هذه المنظومة داخل قناة الحرة اعترف أنه مول هذا البرنامج، وأنه الهدف الأساسي أو الرئيس للبرنامج ضرب ما يسمى إسلاميك تكست أو النص الإسلامي، النص الإسلامي تحديدا، مش أي نص آخر، مش كلمة الريليجن في المطلق، لكن النص الإسلامي تحديدا. وقال أنه برنامج مختلف عليه كان جزءا من هذه المنظومة، في عقود كتبت، في أموال خرجت من الخزانة، ومول هذا البرنامج وظهر إلى النور وبدأ الهجوم على الإمام البخاري وعلى التاريخ الإسلامي وربما في مرحلة لاحقة على القرآن نفسه. المداخلة التي سمعناها الآن شخص غامض يتداخل تليفونيا يقال المفكر محمد بن الأزرق. أنا عاوز أفرمل شوية، أضع الكوابح أو الفرامل عند كلمة مفكر. هو كل حد معدي أصبح مفكرا؟
طبعا، لأن الفكرة عندما ننظر إلى فكرة أو تاريخ كما قلت أنها معلنة في قناة الحرة، عندما جاءوا ليمارسوا نفس السياسة البريطانية لم يلجأوا للفكر العلمي كما لجأ البريطانيون، ولكنهم استغلوا أن التغريب منذ 100 عام أتى ثماره بكثير، يعني بشكل أكبر بكثير مما مضى، فتمت ما يسمى، يمكن أن نسميه بصناعة الجهل. الجهل كما نعرف من في أصول اللغة حضرتك أستاذنا يختلف عن الأمية. الجهل هي المعلومة الخاطئة، أما الأمية فهي عدم معرفة المعلومة. هم استغلوا موضوع أن صناعة الجهل أو صناعة الاهتمام بهذه العلوم الثقيلة، هذه العلوم اللي كانوا عتاة المستشرقين يمضون فيها سنوات وسنوات طوال لدراستها، استغلوا أنه ده غايب تماما. فهو أنت حضرتك، إحنا عايزين أولا خدوا من الخبرة البريطانية أن إحنا عايزين مفكرين أو عايزين إعلاميين من داخل النظام العربي أو الإسلامي، ليس مطلوبا منهم إقناع الناس، ودي نقطة مهمة جدا، ليس مطلوبا منهم إقناع الناس، اخرج حتى لو حتحصد النعلات، المهم هو مطلوب منه أن يكون موجودا، ودي نقطة لا بد أن ننتبه لها، لا يهم
مجرد الحضور،
الحضور حتى يكسر التابوهات بين قوسين ويكسر قدسية التعامل، يعني القدسية العلمية، قدسية التعامل والمنهج الأكاديمي، ويكسر أيضا ويسفه، ودي برضو أهم نقطة، ويسفه الألقاب العلمية.
معذرة يا دكتور، يعني هو كلمة تقديس، هم يقولون أنتم دائما تقدسون البخاري، إبراهيم عيسى يقول أنتم تقدسون البخاري، إسلام البحيري يقول أنتم تقدسون البخاري، رشيد إلال في المغرب أنتم تقدسون البخاري، هشام نوستك الملحد أنتم تقدسون البخاري. هو معذرة، إحنا لا نستخدم كلمة تقديس للبخاري، لسنا في وارد أن نقدسه، حتى كلمة تقديس نحن في أدبيات خطاب الشرع أو الخطاب لا نستخدم كلمة تقديس، يعني لا نمنح البخاري العصمة، بدليل أننا أثنينا على منهجي في صحيح الجامع ولم نقدم نفس الثناء بذات الكيفية في الأدب المفرد، مع أنه هو نفس البخاري هنا، هو نفس البخاري هنا. يبقى القضية مش شخص، القضية آليات وأسانيد ومناهج، لكن حتى تقدسون هم يريدون أن يظهرون على أننا مجموعة من شرائط الكاسيت، مجموعة من السيديهات تصب المعلومة دون عقل أو وعي، وده الكلام اللي قيل في المداخلة الهاتفية، فما تعقيبك؟
تعال حضرتك نرد بالرد العلمي من مشايخ البخاري ومن أتوا بعده حتى نرى موضوع التقديس. رقم واحد، صحيح البخاري نفسه، صحيح البخاري هل هو كتاب البخاري؟ ما هنا اللعب على إيه؟ على الجهل بأبجديات علم الحديث، وهذا علم رهيب كما قيل فيه لا يحبه إلا ذكران الرجال. صحيح البخاري يختلف عن كتاب البخاري، الصحيح نفسه، الصحيح كما يعني كما هو مشهور من اسمه هو الجامع المختصر الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخباره وأيامه. ده الكتاب، الكتاب اسمه كده. محتوى الكتاب نفسه داخل يحتوي في داخله صحيح البخاري. ما هو صحيح البخاري؟ صحيح البخاري عندما نسأل المحدثين يقولون هو ما رواه البخاري على شرطه من الأحاديث الصحيحة المسندة داخل الكتاب. طب والكتاب فيه حاجات طبعا، فيه المعلقات التي وصلها ابن حجر العسقلاني بعد ذلك في كتاب التغريق التعليق، وفيه البلاغات وهي التي كانت موطن شبهات الكثير من الناس، زي أحاديث مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهم أن ينتحر، وهذه لم تكن من الحديث بل هي بلاغة. وفيه أيضا الحديث المدرج وهي من كلام البخاري، وفيه العناوين. فأولا التقديس للبخاري غير وارد، أو التقديس لأي شخص خارج جناب الرسول صلى الله عليه وسلم غير وارد في
وهنا بقى يا دكتور التدليس الذي يدلسونه على الرأي العام، هل صحيح الجامع منتج فرد ولا منتج منظومة علمية؟
يعني
الإمام البخاري عرض هذا الكلام على الإمام أحمد بن حنبل، عرض هذا الكلام على يحيى بن معيد، عرض هذا الكلام على عدد من العلماء فتلقوه بالصحة والقبول، وبعدين ظهر له بعد كده 82 شرح. وهناك من استدرك كالدار قطني وغيره. يبقى لما يصل الأجيال الآن هذا الصحيح الجامع نقول إنه جهد فرد اسمه محمد بن إسماعيل البخاري ولا جهد أمة؟
لا يمكن أن يطلق أحد شم رائحة العلم على كتاب صحيح البخاري وصحيح مسلم أنها منتجات فردية. لماذا؟ ليه أنا بقول صحيح البخاري منتج 8 أجيال من العلماء؟ لأن ببساطة صحيح البخاري عندما قدم لم يقدم وحده، قدم للأمة 5 كتب ادعت الصحة، رشح منها العلماء 2 فقط، وتتابع على نقده وتتبعه أجيال العلماء حتى القرن 20 الذي نحن فيه. الأمر الثاني أنه تعرض لنقد شديد، استدرك عليه الإمام الدارقطني بضعة أحاديث، وأعتقد أن أحمد بن حنبل أيضا كان له قول في بضعة أحاديث،
والنسابوري الحاكم النسابوري
وقرد العلماء أن القول ما قاله البخاري بعد المراجعة، كذلك تم هذا في صحيح مسلم. ثم بعد ذلك عندما تم تقديم صحيح ابن حبان وصحيح وكتاب الحاكم النسابوري نفسه، والحاكم النسابوري كلمة الحاكم هذه لقب ليست اسمه، وأطلق عليه لجدارته، وعندما ألف
المستدركات
عندما ألف المستدرك أسقط العلماء معظمه، الإمام الذهبي عندما رجعه لأنه لم يستطع أن يلقحه قبل وفاته. أي أننا لا نستطيع.
يبقى هنا يا دكتور عشان نحرر المسألة أمام الناس، نحن نرى إنه القضية ليست مشخصنة في شخص الإمام البخاري، وإنما في المناهج والآليات التي اتبعت في الجامع الصحيح ولم تتبع في غيره من الكتب أو المدونات. الأمر الثاني إنه الجامع الصحيح ليس مفرخا أو منتجا لفرد، ولكنه منظومة علمية يتلقفها علماء عن علماء عن علماء ثقات حتى وصلت إلى أيدينا. طيب أنا هاخد بقى ألتقط الخيط وننتقل على جناح السرعة إلى المغرب الشقيق. رشيد إلال رجل باحث عن ركوب الترند، وأنا يعني واحد بيدور على الشو الإعلامي، فحط اتكلم هنا واتكلم هنا واتكلم هنا، محدش خد باله منه، ما خدش الجماهيرية التي كان ينشدها. قال خلاص، إيه هو اللي بيركب الترند دلوقتي؟ إيه اللي بيجمع اللايكات وإيه اللي بيجمع الكومنتات والتعليقات؟ خبط في الإسلام، فاختار الإمام البخاري. وبدأ رشيد إلال من قلب مقاهي مراكش، والله قيل لي هذا الكلام من داخل المغرب، من قلب مقاهي مراكش بدأ مشروع رشيد إلال. بدأ يضرب في الإمام البخاري، وشايف أن الإمام البخاري ده مجلبة للعار، وأنه يعني لا يمكن أن يصمد صحيح الجامع أمام البحث العلمي الجاد والتمحيص العلمي الجاد. وبعدين نقل هذا الكلام في قناة يوتيوب، ثم نقل هذا الكلام في كتاب ظهر، ومش عايز أقول بقى إحنا اللي بنقدس ده، هم اللي بيقدسوه، اسمه البخاري نهاية أسطورة. بقالهم 2-3 سنين عمالين يطبلوا لهذا الكتاب البخاري نهاية أسطورة. أولا، هل انتهت أسطورة البخاري؟ هل انتهت موثوقيته بهذا الكتاب؟ الكتاب عبارة يعني هو عمل لعبة كده غريبة، كبر أول بنت، يعني الكتاب ممكن في الورق العادي الدرافت العادي ما يجيش 60 صفحة، لما كبر البنت قوي كبنت العناوين ممكن يعمل له 300 صفحة، فالكتاب يبان كده حاجة ايه تخض وتخوف، وده نوع بقى من استخدام الآليات السيكولوجية والنفسية انه يخوفك، ده انت قدام مرجع ضخم خد بالك. فرشيد إلال عجبته اللعبة واستلم الإمام البخاري، وللأسف ركب الترند. هذه هي المسألة. نشوف مع حضرتك الفيديو اللي هو بيتكلم فيه، اللي بيقول فيه لست أنا الكذاب الأشر لكن الإمام البخاري هو الكذاب الأشر، واللي بيقول فيه إن الإمام البخاري مجلبة للعار. نشوف الفيديو ثم نعود إلى الطاولة.
ما الذي يريده من وضع هذه الأحاديث؟ وعندما ننبر نحن لنرفض هذه الأحاديث ونقول هذا كذب، نتهم بالكفر وبالتكفير، نرمى بالكفر، نرمى بالزندقة، نرمى بالجهل. يا علماء، نحن الجاهلون، نحن الأميون، وأنتم العلماء، وأنتم المفكرون، وأنتم الفقهاء، وأنتم الأعلم أو أهل الأرض، فسروا لنا ما الغاية. هل تعتقدون أن هذا الشخص الذي ترون أحاديث أخرى تقول بأنه من خيرة الخيرة؟ إذا كان يفعل هذا الأخيار، فماذا يفعل الأشرار؟
Thank you.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما رأينا دكتور، يعني رشيد إلال بيقول لست أنا الكذاب الأشر، بل الإمام البخاري هو الكذاب الأشر، ورجع تاني يتكلم في اللي قلناه كتير، إنه مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم يهم بالانتحار، مش معقول النبي صلى الله عليه وسلم يسحر حتى لا يستطيع أن يميز بين الأشياء. وإحنا أشبعنا الكلام عن الحديثين دول بما يغنينا عن الرد، يعني هم حتى بيعيدوا تدوير نفايات الشبه. يعني انت عارف في حاجة اسمها تقليب النفايات، تقليب يعني أعزكم الله زبالة الفكر، فهو إعادة تدوير، يعني ما فيش جديد، ما فيش حتى ابتكار إلا الصورة اللي احنا شايفينها، وإنه نجح في ركوب الترند وقالوا إنه هو ده، مع إنه حتى بالمفهوم الصحفي ده راجل عمل صحيفة اسمها الشعب ما عادتش أسابيع، يعني مش هقول تجربة صحفية استقرت 5-6 سنين، ده ما قعدتش أسابيع، فشل في الصحافة وفشل في الشعر وفشل في الزجل، وكان يزاحم بالمناكب حتى يظهر في المناسبات الثقافية، فاستلم بقى إيه اللعبة الجديدة، اضرب في الإمام البخاري وانت تكسب، اضرب في الإمام البخاري وانت تتشهر، وللأسف الترند جاب معاه. هنا هو بيتكلم نفس الكلام، إنه صحيح البخاري محشو بخبر الأحد. وبالمناسبة يعني اللي ما يعرفوش الناس، لما بنيجي نقول المفكر رشيد إلال، لأنه إبراهيم عيسى قال عنه مفكر المفكر المفكر، هذا المفكر ما كملش الدراسة الإعدادية، ما كملش المرحلة الإعدادية، ده رقم واحد. يعني رقم اثنين، لنا أن نسأل ما رصيده من العلم والثقافة والتأهيل الشرعي، يعني احنا بنكلم مين، ايه نصيبه من علم الحديث رواية أو دراية، ايه كتبه اللي قبل البخاري نهاية أسطورة، وبعدين كلمة البخاري نهاية أسطورة، هل ده حتى عنوان علمي؟
اولا هو ده لا اسلوب علمي ولا عنوان علمي، اولا دي مجرد شتائم. احنا دلوقتي شفنا الكلام، هذا الكلام لا يعتبر كلام علمي، كلام علمي، ومن غير العلمي ان نرد عليه بردود علمية ايضا، لكن دعنا من شخصه، ودعنا من اسلوبه، ودعنا من شتائمه، وكنت اقبل منه حتى لو كان بالاعداديه، انا لا اعترض لديه، طالما انه سيتحدث بعلم اقبل منه، لكن حتى الكلام بعلم هو لا يجيده. تعال لنرى مع سعادتك مقولة أو شهادة المستشرقين في علم الحديث وفي البخاري، حتى نرى مستوى ضحالة فكر هؤلاء، لأنهم عندما أحبوا أن يقلدوا أعيتهم الكتب وأعيتهم الدراسة. عمر بن الخطاب نقل عنه،
وبالمناسبة عشان برضو أكون أمين مع حضرتك، الحكومة المغربية يعني عملت تحفظ على هذا الكتاب، وتحفظت جدا على مضمون الكتاب وفحواه، وهذه يعني خطوة لابد أن نقولها من باب إحقاق الحق، إنه الحكومة المغربية بدأت تتنبه إلى خطورة هذا الكتاب وإلى اهترائه العلمي وعدم تمتعه بالأسانيد والقرائن العلمية.
هو تحفظ جنائي وليس تحفظا علميا، الرجل بالفعل يمارس لمجرد الشهرة، يمارس الطعن فيها والتشكيك في عقائد الناس، لكن احنا برضو سنتجاهل يعني ونرد المكر على مكره حتى نبين لهم تهافتهم. انا كنت ساقبل منه كلامه لو كان علميا او حتى منطقيا بالمنطق العقلي، يعني مفيش داعي للعلم، ونرد عليه في نقطتين بس. حضرتك تدرك قيمة مرجوليوس في
مرجوليوس، طبعا صاحب قضية الانتحال الشهير
بالضبط، وهو رجل يعني من رموز المفكرين الغربيين في الاستشراق، رجل دارس ورجل فاهم، شبهاته أمتعت الكثيرين من علماء الإسلام، لأنهم قضوا السنوات يستنبطوا من خلال الرد عليها عددا من الكتب والأفكار، نشكره عليها وإن كان لم يقصد ذلك. يعني مرجوليوس في كتابه، هو صاحب المقولة الشهيرة بالمناسبة، فليهنا المسلمون بعلم حديثهم، والتي حاول البعض التشكيك فيها، لا هي موجودة في كتابه ومحاضرات في الحضارة العربية، واللي ترجم بهذا العنوان، وترجم ايضا بكلمه بعنوان المقالات العلميه. له كتاب اخر غير
فليهنا المسلمون بعلم حديثه
بعد ان اعياه من كثره الدقه، ثم قال في كتاب التطورات الاولى في الاسلام، وهذا ليس كتابا مشهورا لكن عباره ترد على اضعاف ما يثار من الشبهات، قال في سنه 98 بالنص: حتى لو لم نصدق أن جل السنة التي اعتمد عليها الفقهاء في استدلالاتهم الفقهية صحيحة، فإنه من الصعب أن نجعلها اقتراحا يعود إلى زمن لاحق للقرن الأول. إيه معنى العبارة؟ معناها أنه يرى أنه من السفه العلمي أن نتهم المسلمين بأن أو علماء المسلمين أنهم وضعوا الأحاديث في القرن الثاني والثالث بالنظر وبالدراسة وبالتمحيص في دقة التلقي ودقة ترتيب تراتبية تلقي الحديث في علم الحديث بالذات في النقل التي شملت القرآن علم الحديث نفسه علم النقل شملت القرآن والآداب وحتى النقط والطرائف وليس الأديان وحدها. فإن كان هذا رأي المستشرقين فأنت مين؟ وما الذي تسوي شهادتك؟ وهؤلاء ناس يعني قضوا أفنى وأعمارهم في دراسة السنة. المستشرقون هم من أنشأوا.
وإيه معنى إن إحنا نقول عن البخاري كذاب أشر؟ يعني هل هذه لغة علم؟
لا لا، ليها هدف مهم.
يعني أنا عاوز أسأل، دي طريقة علمية في معالجة نص؟ أنت قول لي مثلا آلياته في التحمل، آلياته في الرواية، آلياته مثلا في المعايير، الضبط، اللقية، اللي هي المعايير التي درسناها، لكن فجأة كده نقعد كأن إحنا قاعدين. هو أصله يعني متعود على قعدة القهاوي، فهو في القهوة كده لازم تقول كلمة تستلفت نظر الناس. ده البخاري كذاب أشر، بأمرة إيه كذاب أشر؟
هذه ليست كلماته، هذه نصيحة من ربنا بعيد. هذا الكلام بهذا الأسلوب متعمد ونصيحة من إبراهيم عيسى نفسه. لماذا؟ إبراهيم عيسى يعتمد على مدرسة الإثارة الصحفية، وهذا معروف عنه. أنا أعرف تاريخه وتاريخ إبراهيم عيسى ورددنا عليه أكثر من مرة، ومستحيل إبراهيم عيسى يعمل حاجتين: أنه يطلع في برنامج علمي محترم أو يقبل مناظرة، والأمر الثاني أنه يرفع قضية على أحد حتى لو سبه أو شتمه. مستحيل يفعل هذا، وأتحداه مهما قيل فيه لا يمكن أن ينجح حتى لا تكون فضيحته أضعافا، لأن ملفاته في هذه الأمور العلمية، لا أتكلم عن شأن شخصي، ملفاته في امتحانات صحفية.
احنا كلنا يعني ملفاتنا ملفات علمية ما فيهاش شخصنة.
صح.
وبالمناسبة انا لا اتحدث عن شخص رشيد إلال الا لانه يهاجم البخاري دون منطق ودون علم ودون انا اسانيد. يعني انا ماليش دعوة، هو بيقعد على القهوة في مراكش، بيقعد على القهوة في مدينة فاس، بيشرب كابتشينو، بيشرب الشخصنة لا تعنيني، لكن يعنيني ان هم عمالين يضخموا في تمثال كرتوني او ورقي تحت اللافتة اللي احنا زهقنا منها. المفكر بأمارة ايه؟
لو سئل إبراهيم عيسى نفسه بأمارة ايه اللي انت اديت له اللقب ده فلن يجيب، وهو لا يهمه ان يجيب، ومن الممكن ان يهاجمه لو تغيرت بصارة التمويل مثلا، او تغيرت إرادة القناة نفسها. إبراهيم عيسى ينصح ضيوفه دائما باللجوء الى الاسلوب المستفز. لماذا؟ لأنها من أبجديات عمل قناة
اللي هو في علم الصحافة يا دكتور،
الإثارة.
الصحافة الصفراء
بالضبط،
طريقة جوردون بينيت والصحافة الصفراء.
ليس على نفس النهي، ولكن هي متعمدة. ما هو معنى التعمد؟ هو يهدف إلى إسقاط الشخص. فإذا أردت أن تسقط شخص عليك أن تتبع أسلوبين، أسلوب أو من أسلوبين: أسلوب السخرية المحرقة منه، أو أسلوب الشتم المبالغ فيه، أسلوب التحقير. فهو يرجو من وراء ذلك أن يجعل البخاري كشخص في نظر العوام شخص غير محترم مثلا، أو شخص ليست له هيبة العلماء أو ليست له تقدير العلماء. هو فاشل في هذا طبعا، لأن أنت إذا أردت أن تفعل هذا هات واحد كفء يعني. بالإضافة أن اتباع هذا الأسلوب رد عليه من خلال مكره نفسه يعني.
طب معذرة يا دكتور عشان برضو أتقمص دورهم ولا يبدو الأمر يعني حديثا أحاديا، هم بيقولوا أنه ثلاثة أرباع ما يحكي البخاري في جامعه الصحيح أخبار أحد، وأن خبر الأحد معناه أن المتن في متن وفي سند مطعون في موثوقيته مش مؤكد مدام خبر أحد. النقطة دي عاوزين، لأنهم عمالين يعيدوا اللحن ده المعزوفة دي، صدعوا دماغنا به. هو خبر الأحد معناه آليا أنه ضعيف؟
الذي يقول ذلك لا شيء يعني، هذه المقولة لا تعتبر من العلم في شيء أصلا. تقسيم الأحاديث إلى خبر أحد أو أحاديث متواترة لا علاقة له بالصحة أو القبول، لا علاقة، إنما هو تصنيف. لا، مرة تانية، ليست له علاقة بصحة وقبول الحديث. عندما أقول أنه حديث أحد أو حديث متواتر لا، ليس له، هي وهو مجرد تصنيف. والسبب في هذا التصنيف كما قال العلماء حتى نميز الحكم على الشخص منكر الحديث. فمنكر حديث الآحاد حكمه غير منكر الحديث المتواتر. الحكم يختلف. ده الهدف الرئيسي، ده رقم واحد. اثنين، حتى يعني سأجملها في نقاط بسيطة حتى يفهم المشاهد. اثنين، الأحاديث المتواترة تدور بين 80 حديثا أو 320 حديث في أقصى تقدير لها. طيب السنة، إجمال السنة تتعدى تقريبا يعني لو مختصر في الرقم حوالي 200,000 حديث صحيح، منهم 350 حديثا في أحاديث الأحكام. الأحاديث الأحكام الصحيح أو الذي صح في الصحاح ويحتوي من البخاري لا يحتوي إلا جزءا بسيطا، شريحة بسيطة لا تتعدى 4,000
حديث. هو 7,500 كله 7,563 بالمكرر.
4,000 حديث بالغير مكرر. نقطة أحد هذه الناس تفهمها خطأ. أنا شفت فيديو أضحكني حتى الثمالة لتقريبا إبراهيم عيسى وكان معاه حسين بحيري، إنه بيقول لك الحديث الأحاد أو حديث متفق عليه، 2-3-4 قعدوا في أوضة واتفقوا على إن مش ممكن، هذا الأسلوب مش ممكن. أحاديث الأحاد هي معظم السنة، ورقم واحد ليس معناها إن شخص روى عنه شخص، روى عنه شخص لا طبعا. الحديث المتواتر تعريفه العلمي هو ما رواه جمع عن جمع عن جمع، يستحيل تواطؤهم على الكذب. طيب الجمع ده كام؟ قال العلماء في سلسلة السند أحاديث الأحاد تعتبر، يعتبر حديث أحاد ما تحت 4، يعني من 3 مش 1. وفي بمعنى أن أنت لو كان معك حديث رواه شخص هنفترض ده، ثم رواه عن هذا الشخص جمع عن جمع، يعتبر حديث أحاد للطول بهذا الشكل.
هو طبعا هو هم حتى الحقيقه لم
يعني ليس لهم تأصيل علمي،
لم يتعبوا انفسهم بتقديم يعني. لم يتعبوا انفسهم بتقديم ديفينيشن او تعريف خلاص. يعني هو عمال يقول على ودن الناس خبر احد خبر احد خبر، مفيش مره توقف امام الكاميرا ليقول ما المقصود بخبر الاحد. يعني المساله دي مدلس في مساله متعمده طبعاً. لانه خبر الاحد لا علاقه له بالصحه والضعف. يعني هو عاوز يقول ان خبر الاحاد يرسخ ده في المخيله والضمير، خبر الاحاد يعني ضعيف، وحيث ان البخاري حشى الجامع الصحيح باخبار الاحاد فاضربوا به عرض الحائط. يعني هو عاوز يقول كده في الاخر. خبر الاحاد احنا بنقول لم يبلغ في كثره رواياته حد التواتر، لكن ثلاثه فاكثر في الطبقه، ثلاثة في الطبقه الواحده، ممكن يكون مشهور، ممكن يكون عزيز، ممكن يكون غريب، لكن في النهايه فيه صحيح كثير. ما هو الاعمال بالنيات، انما الاعمال بالنيات ايه؟ ما هو برضه
كلمه فيه صحيح كثير دي فيها تجني، لان معظم السنه، معظم السنه
وهو تحويل القبله نفسه تم بايه؟
تحويل القبله. الامر الثاني، عندما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ ليعلمهم الاسلام وارسل الدعاء الى الامصار، عندما ارسل ابي ذر الى قبيلته كان شخصا واحدا ابلغهم رساله الاسلام ثم اتى بغفار واسلم. معاذ بن جبل عندما ذهب إلى اليمن واليا أو قاضيا فيما أذكر، ألم يكن واحدا؟ ألم يبلغهم؟ هل لو لم يكن خبر الأحد مقبول؟
على فكرة يا دكتور وحضرتك بتتكلم، هننزل تباعا مجموعة من البوستات ومجموعة من التعليقات في التويت، في التويتر والفيسبوك. الحقيقة الحقيقة لا يعني الحقيقة تثبت وعي الرأي العام، التويتات والتعليقات والكومنتات اللي موجودة أشبعت الرجلين، مش عايز أقول سخرية، لكن هذا يؤكد أنه في مساحات مضيئة في وعي الرأي العام العربي والإسلام
بخبر منذ عدة أيام، ولم تنشره أي وسيلة إعلامية، لما عرفناه بتناقل الأخبار في جامعة الإسكندرية أقيمة ندوة لإبراهيم عيسى. وعندما دخل إلى الندوة، والندوة شباب طلب الجامعات، أظن ليس لديهم في جامعة مدنية أدنى معرفة بأصول علوم الحديث والنقل وما إلى ذلك.
نعم،
أشبعوه ردا على ما يقوله في برامجه، وخرج منها يعني منكسف الخاطر أو يعني في حالة يرثى.
هو طبعا من الملحوظ، من الملحوظ في أداء يا دكتور ولعلك لاحظت هذا، كل سولو منفرد
طبعا،
مفيش مداخلة مفيش، لكن المسائل كلها مرتبة تبعا لترتيب المايسترو إبراهيم عيسى، ده يطلع بالطبلة، ده يطلع بكذا، ده يطلع بالمعزوفة الفلانية، لكن كله تحت السيطرة. لكن لا يجرؤ انه يجيب مناظر قوي امامه على الطاولة،
والله ولو في مداخلة، يعني لا يجرؤ ان يخرج، والا فليرد علينا. ابراهيم عيسى نفسه، وانا اعيد واكرر للمشاهد حتى يدرك ان الامر يختلف باختلاف مصادر التمويل، ابراهيم عيسى في كتابه المجمع تجميع مقالاته، في كتابه كتابي عن مبارك وعصره ومصر الثورة عن دار الشروق، فيه حوالي 20 مقال ديني محض ما بين الفقه والحديث. أول مقال فيهم استشهد فيه ب22 حديث من صحيح البخاري وأشبعه مدحا وتقريبا.
طب آخر حاجة عاوز حضرتك ترد عليها لأنه تقريبا وقت الحلقة نفد.
تفضل.
حكاية بقى أنه لا يدافع عن البخاري إلا أصحاب المصالح، يعني أنا مصلحة حضرتك ومصلحتي إيه وإحنا دلوقتي بندافع عن لا يدافع عن البخاري إلا أصحاب المصالح، ما مغزى هذه العبارة؟
مغزى هذه العبارة تفسرها العبارة الشهيرة يا كاد المريب يقول خذوني، هم يا أسادي يا سيد الفاضل عند أصحاب المصالح، أصحاب المصالح هؤلاء هم من يرددوا هذا الكلام، وإلا ما هي مصلحة مليار مسلم في الدفاع عن صحيح البخاري إلا الدفاع عن السنة؟ ما هي المصلحة؟ البخاري عندما ثم أن الأمر لا، يعني أنا أرفض تماما شخصنة البخاري، نحن انسقنا وراءهم في هذا الفخ ووقعنا فيه للأسف. هم لا يريدون البخاري، والصحيح البخاري لا يخص البخاري وحده، بالإضافة أنهم لا يجهزون حتى لمعركة مع القرآن، بل هم دخلوا في معركة مع القرآن بالفعل لكن في حلقات لم ينتبه لها أحد.
جميل. طيب يعني نفد تقريبا وقت الحلقة، لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر للمناظر العتيد والمحلل الاستراتيجي الذي أمتلئ شخصيا إعجابا برصانته في التحليل وأدبه في الرد وخلقه في التخاطب، ويريد الناس يعني من المستنورين الذين يتابعوننا مع متابعتهم لما يقال من ثقة العلم على هذه الطاولة ياخدوا بالهم برضو من أخلاق التخاطب، لم نزل أبدا إلى تشاتب، لم نزل أبدا إلى تلاسن، لم نزل أبدا إلى شخصنا، لكن من حقنا أن ندافع عن الإمام البخاري، لا ندافع عنه كشخص اسمه محمد بن إسماعيل البخاري، لكن ندافع عن منهج، ندافع عن آلية، ندافع عن مصادر التشريع الإسلامي، لأن الخطة واضحة كالشمس. طبعا احنا ممكن يا دكتور يعني نثمن قرار قناة الحرة باستبعاد ألبرتو فرنانديز، قد يعبر هذا عن توجه جديد داخل القناة، وإحنا الحقيقة لسنا باحثين يعني لا عن عداوات ولا عن خصومات، لكن لو طريق ألبرتو فرنانديز اللي مول هذه البرامج من البداية كان طريقا معبدا ومقبولا ويحظى بالرضاء لما نحي ألبرتو فرنانديز عن قيادة الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي، هم نحوه خالص، وأنا أعتقد أنه تنحيته دليل على فشل مشروعي وبالتالي المشاريع التابعة بقى بما فيها المسألة. ففي وجه جديد احنا ما يعني لسه يعني احنا جاهزون للمنازلة، لا نعرف هل سيكمل الخط ولا هيروح في مساحات اخرى، نحن جاهزون للمنازلة وحضرتك جاهز بأدواتك العلمية. في النهاية نقول خبر الأحاد ليس معناه ان الحديث ضعيف، فما تلعبوش هذه اللعبة مرة اخرى، أنا شايف 3-4 برامج على 5-6 مقالات على 7-8 كتب خبر أحد خبر أحد، كأنه ذراعنا الضعيف الذي يلوى. خبر الأحد ليس معناه أن الحديث ضعيف، لأنه الحديث خبر الأحد يا إما مشهور مستفيض يا إما عزيز يا إما غريب، انفرد في السلسلة به راو واحد، هذا ليس معناه أنه ضعيف. في كثير من أخبار الأحاديث الأحد أحاديث حسنة وصحيحة، ده اللي ما تقلكش، لكن هيتقلك على هذه الطاولة، خبر الأحاد كثير منه صحيح وحسن. إحنا ما زلنا جاهزين نرد الرد الجميل، حائط صد جاهز لتلقي مزيد من السهام المصمية، ليس لدينا في قرآننا ولا سنتنا ولا في تاريخنا ما نخجل منه، لن يستطيع رشيد إلال ولا مليون كرشيد إلال أن يحدثوا ثلمة في هذا الجدار القوي. أجدد الشكر للدكتور محمد جاد الزغبي على الحضور والمشاركة والإسهام العلمي القوي، وأجدد الشكر لحضراتكم، ريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.